إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، بعد أيام معدودة ستستقبل الأمة الإسلامية زائرا محبوبا وضيفا عزيزا غاليا طالما انتظرته القلوب المؤمنة وتشوقت لبلوغه النفوس الزكية وتأهبت له الهمم العالية. ضيف يشرفنا مرة في كل عام، ضيف قد رفع الله شأنه وأعلى مكانه وخصه بمزيد من الفضل والكرامة وجعله موسما عظيما لفعل الخيرات والمسابقة بين المؤمنين في مجال الباقيات الصالحات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا: كيف استعدادنا لاستقبال هذا الضيف العزيز وهو على وشك الدخول؟ هل أعددنا نية وعزما صادقا بين يديه؟ هل بحثنا عن قلوبنا لنعرف عزمها وصدقها فيه؟ لا يستوي من لا يتجاوز اهتمامه وتفكيره في استقبال رمضان، شراء الحاجيات وتكديس الأطعمة الرمضانية، ومن يجعل جل اهتمامه غذاء الروح والتفكير في تطهير وتزكية النفس والإقبال على الله تعالى في هذا الشهر المبارك. لسان حاله: كيف أستفيد من هذا الموسم؟ كيف أستعد وأخطط لأن أكون من العتقاء من النار، من الذين تشتاق لهم الجنة، من الذين يغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم؟ إن الإعداد والاستعداد للعمل علامة التوفيق، إن الإعداد للعمل والتهيئ له علامة التوفيق وأمارة الصدق في القصد، كما قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فكل شيء لا بد أن يستعد الإنسان له، فالاستعداد علامة وأمارة الصدق في القصد. أيها المسلمون، يأتي رمضان كل عام فرصة للإنسان المسلم ليزداد من الخيرات ويقلل من أسباب السيئات، فالخير مفتوحة أبوابه، الجنة مفتحة أبوابها، النار مغلقة أبوابها، الشياطين مقيدة ومصفدة. أسباب الخير كثيرة وأسباب الشر قليلة معدودة، فيا سعادة من انتفع بهذه الفرصة. فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وسلسلة الشياطين، وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر وأمسك. يا باغي الخير هلم تعالى، فالفرصة سانحة أمامك، سوق رائجة للتجارة مع الله سبحانه وتعالى. بحسبك من الغفلة عن الله 11 شهرا مضت، يا طالب الخير أقبل، الحسنات مضاعفة، الحسنات مضاعفة، فريضة تعدل 70 فريضة، وسنة في أجلها تعدل فريضة، الحسنات مضاعفة، الباب مفتوح، فضع يدك في يد الله عز وجل. يا باغي الخير، يا مريد الخير، أقبل على الله عز وجل بحسن الصيام وحسن القيام والإكثار من الطاعات، أقبل على الله عز وجل بحسن الصيام وبحسن القيام وبحسن كل الطاعات. فالله عز وجل خلق الموت والحياة ليختبر ويمتحن الإنسان، ليمتحن الناس أيهم أحسن عملا. فقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ويختبركم أيكم أحسن عملا. فليس المقصود هو العمل، إنما المقصود هو الإحسان في العمل. فحسن الصيام، أن تحسن صيامك، حسن الصيام أن لا يكون صيامك مجرد صيام البطن والفرج، ولكن لسانك مفطر، وعينيك مفطرتان، وجوارحك مفطرة، عينك مفطرة بالنظر إلى الحرام، ولسانك مفطر بالكذب أو الغيبة أو النميمة أو السخرية أو اللغو أو ما إلى ذلك، وأذنك مفطرة بسماع ما لا يجوز سماعه من الأغاني الفارغة والألفاظ السخيفة. لا ينبغي لك أيها المسلم، لا ينبغي لك أيها المسلم أن تصوم عما أحل الله عز وجل من الطعام والشراب، وتفطر عما حرم الله عز وجل من المعاصي والأثام. في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع الإثم والفسوق والعصيان، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس المقصود من العبادات شكلها وظاهرها، وإنما المقصود من العبادة روحها وجوهرها ولبها وما يترتب عليها من أثار. المقصود من العبادات ليس المقصود أن تمارس الطقوس الدينية وأن تصوم وتمتنع عن الطعام والشراب وأن تصلي وتركع وتسجد، إنما المقصود من العبادات ثمرتها ونتيجتها، كيف هو حال هذا الإنسان الصائم، كيف حال هذا الإنسان المصلي، كيف حال هذا الإنسان الذي يعمل هذا العمل. فإذا كان إنسانا سويا مستقيما في أخلاقه وسلوكه وتصرفاته، دل ذلك على أن لهذه العبادات تأثيرا قويا في هذا الإنسان. أما أن تصوم عن الطعام والشراب وتطلق العنان لعينك ولسانك وأذنك وما إلى ذلك، وخاصة في أيام رمضان أن القنوات، وخاصة القنوات العربية، تستعد أيضا. احنا تحدثنا عن الاستعداد، استعداد المسلم لحسن الصيام وحسن القيام والإقبال على الله، فهي تستعد ببرامجها الساخفة، مسلسلات هزيلة وأفلام ومصائب تهيأ ويستعد بها لإلقائها على الناس وفتنتهم بها. فالمفروض في القنوات أن تستقيم ولو على الأقل في رمضان، أو أتترك الناس يعبدون الله عز وجل ويصومون كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فصن لسانك وصن نفسك وأذنيك وعينيك ويديك ورجليك وجوارحك كلها حتى لا تمس حراما ولا تفعل حراما. حاول أن تتطهر في هذا الشهر الكريم، إنه شهر الطهر. أتاح الله عز وجل لنا فرصة بعد فرصة لنتطهر. علم الله عز وجل أن فينا ضعفا، وأنه خلقنا خلقا مزدوج الطبيعة، فينا الطين وفينا الروح. أحيانا يغلب الجانب الطيني فيهوي إلى الأرض ويخلد إليها، وأحيانا يغلب الجانب الروحي فيرقى حتى يصل إلى الملاك. الإنسان جسم وروح، والروح هو الحقيقة، والجسم هو الغلاف. فلا يجوز أن يعيش لجسمه ويغفل نفسه وروحه التي بين جنبيه، كما يقول القائل: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. من هنا شرع الله الصيام ليرقى بالإنسان، يرقى بنفسه وروحه، وليقترب من ربه. فالإنسان المسلم في رمضان يرتقي ويتطهر. الله عز وجل أعطانا فرصة يومية للتطهر بالصلوات الخمس، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بواب باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذه فرصة للتطهر، فرصة يومية، حمام يومي يغتسل فيه الإنسان كل يوم خمس مرات ليتطهر من ذنوبه وخطاياه. ثم تأتي فرصة أسبوعية في يوم الجمعة. الجمعة أيضا يوم للتطهر والتقرب إلى الله عز وجل والارتقاء. ثم تأتي الفرصة السنوية في رمضان بصيامه وقيامه. ففي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان بشرطين: إيمانا واحتسابا. ومعنى إيمانا أي تصديقا بوعد الله، ومعنى احتسابا أي احتسابا وطلبا للثواب ولوجه الله سبحانه وتعالى، فهو يصوم لله إيمانا بوعد الله وطلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لا يصوم حياء من الناس لأن الناس يصومون، ولا يصوم لأن أباءه وأجداده كان يصومون صيام تقليدي، فهو يصوم صيام تعبدي وليس عادي. هذا هو الذي يعطي الثمرة، وهو الذي يجلب الأجر والثواب، وهو الذي يرفع من شأن صاحبه. وفي صحيح البخاري أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا أردت أن تخرج من هذا الشهر مغفورا لك، فعليك أن تحسن الصيام وأن تحسن القيام، أن تصوم صوم المؤمنين المحتسبين وتقوم قيام المؤمنين المحتسبين. كان المسلمون قديما يصومون ويصومون صبيانهم وهم صغار، حتى كانوا يأتون لهم باللعب من العهن من الصوف المنفوش يسلونهم ويلهونهم به حتى يحين وقت الإفطار. ومن هنا كان على المسلم أن يدرب أولاده على الصيام حتى ينشأ على هذه العبادة، وكما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. بعد السابعة إن أطاق الصيام يؤمر به. فالصوم مثل الصلاة مع فارق واحد، وهو مراعاة القدرة البدنية للصبي. فقد يبلغ الصبي السابعة أو العاشرة ولكن جسمه ضعيف لا يحتمل الصيام، فيمهل حتى يشتد عوده ويقوى، ويمكن أن يصوم أياما ويفطر أياما حتى يمكنه بعد ذلك صوم الشهر كله. فالخير عادة والشر عادة، وكما قال الشاعر: وينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. فعلى المسلم أن يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، هذا بداية الصيام ونهاية الصيام. بداية الصيام طلوع الفجر، ونهاية الصيام غروب الشمس. أن يصوم من الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات كلها من أكل وشرب وطعام وشراب وجماع ونحو ذلك، حتى إذا غربت الشمس بادر بالإفطار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسى حسوات من ماء. فتعجيل الإفطار وتأخير السحور إلى ما قبل الفجر سنة، فليس هناك فترة تسمى فترة الإمساك أو الاحتياط، ليس في الشرع شيء من هذا القبيل، بل هذا نوع من الغلو والتشدد في الدين الذي يرفضه الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الشك حتى لا يحدث الناس غلوا في الدين ويضيفوا إلى أزمنة العبادة ما ليس منها. ومن هذا القبيل أيضا حرم الشارع صيام يوم العيد حتى تتميز أوقات العبادات عن غيرها، فلا يجوز الخروج عما حدده الشرع وعينه وقتا للعبادة. علينا أن نحسن الصيام وأن نحسن القيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلم أن يعيش في رمضان في رحاب القرآن قارئا يتلو ما استطاع من هذا الكتاب، فله بكل حرف عشر حسنات، ويعيش معه مستمعا، وما أحلى صلاة التراويح يقضيها المسلم مع القرآن الكريم. حاولوا أيها المسلمون أن تزيدوا من رصيدكم وحسناتكم عند الله عز وجل، واجعلوا هذا الشهر خالصا لله تعالى بالصيام والقيام والبذل والعطاء وفعل الخيرات. فالمسلمون الآن في زمان تكاثرت عليهم المصائب من كل جانب، وتداعت الأمم عليهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فلا يجنب المسلمين ما هم فيه إلا رجعة صادقة إلى الله عز وجل، وهذا أوان هذه الرجعة، هذا هو موسم التوبة والإنابة. فلنقل جميعا ما قال أبونا آدم وأمنا حواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما أحوجنا أن نرجع إلى الله في هذا الشهر، وأن ندعوه بقلوب خاشعة ضارعة وأيد ممدودة إلى الله مبتهلة، أن يجنبنا من كل سوء ومكروه، وأن يكشف الغمة وأن يفرج الكربة. ما أحوجنا أن ندعو الله عز وجل، وللصائم دعوة لا ترد. والله عز وجل في أثناء الحديث عن أحكام الصيام أدخل الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لماذا؟ لبيان أن زمان رمضان زمان قبول الدعاء، فللصائم دعوة ما ترد، ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. ما أحوجنا أن نمد أيدينا إلى الله عز وجل داعين لأنفسنا وأهلينا والمسلمين في كل مكان بالمغفرة والرحمة، وللمضطهدين والمعذبين والمجاهدين بالفتح والنصر والنجاة، ونقول ما أوصانا به رسول الله أن نقوله عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، فكما أن المسلم مطالب بأن يحسن الصيام وأن يحسن القيام، مطالب كذلك بأن يحسن العطاء وأن يكثر من الإنفاق في سبيل الله اقتداء بسيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن، وكان يأتيه كل ليلة فيدارسه القرآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي ريح الرحمة التي يرسلها الله عز وجل لإنزال الغيث العام الذي ينتفع به كل الكائنات وكل المخلوقات. فعلى المسلم أن يكثر من الإنفاق كذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون كذلك، كيف لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وهو الذي نزل عليه القرآن، ومما نزل عليه وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وقوله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال صلى الله عليه وسلم مراقبا في الإنفاق محذرا من الإمساك: يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، وأي داء أدوأ من البخل وأي شر أقبح من الشح. قال سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تكديس الأموال وعدم إنفاقها في الوجوه المشروعة التي ترضي الله عز وجل يؤدي في النهاية إلى الهلاك والخسران في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأي تهلكة أعظم من أن يكف الموسرون والأغنياء أيديهم عن العطاء ولا يتعاونوا على توفير الغذاء للجائع والكساء للعاري والدواء للمريض والرعاية لليتيم والمدرسة لتعليم الجاهل والمسجد للمصلي والسلاح المجاهد في سبيل الله. فإن تخلفوا وتقاعسوا عن تحقيق هذا كله بالإنفاق في سبيل الله أدى ذلك إلى تسلط العدو عليهم وهلاكهم، وهذا معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا عذاب في الدنيا. أما في الآخرة فيكفي أن نقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وقوله سبحانه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاتقوا الله أيها المسلمون وأحسنوا الصيام والقيام وأكثروا من الصلاة من الطاعات والصدقات، فإن ذلك سبيل للفوز والنجاة. اللهم اجعلنا ممن يحسن الصيام والقيام ووفقنا لعمل الخير وخير العمل. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا، أن معنا اليوم 3 شبان فرنسيين سيعتنقون الإسلام، وهذا من بركة هذا الشهر العظيم، من بركة رمضان على هذه الأمة، أن الناس يقبلون على هذا الدين ويعتنقون دين الإسلام من تلقاء أنفسهم، طواعية منهم، رغم العداء ورغم التشويه في وسائل الإعلام ورغم الضغط الشديد على المسلمين، ومع ذلك الإسلام يزداد بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن بركة هذا الشهر العظيم أن كما قلنا معنا 3 شبان سنلقنهم الشهادة بعد الصلاة إن شاء الله، فلننتظر حتى نلقنهم الشهادة، فهذا من عزة الإسلام ومن تكثير سواد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.